السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأبرار الغر الميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المولى تبارك وتعالى معلما عباده مخاطبته ومناجاته: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه هي الآية الخامسة من سورة الفاتحة التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. فلا بد أولا أن نعلم أن هذه الآية هي قطب راحة هذه السورة، أي هي أهم وأعظم ما جاء في هذه السورة، بل يقول العلماء رحمة الله عليهم أن هذه الآية هي الآية التي يرجع القرآن كله إليها، وذلك لما حوت في طياتها وحوت خلالها، أي تضمنت أشياء عظيمة حوت على تجرير التوحيد لله سبحانه وتعالى رب العبيد، كما أنها اشتملت على التوكل الصحيح على الله عز وجل، واشتملت أيضا على ثناء عظيم لله عز وجل ودعاء وإقبال عليه. فكان في هذه الآية فوائد عدة نتطرق إليها إن شاء الله تعالى. فأول ما نبدأ به في شرح وتفسير هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين هو بيان معنى العبادة. فالعبادة لها مدلول لغوي، أي في اللغة تعرفه العرب، ومن ثم تسهل عليهم فهم معناها الاصطلاحي معناها الشرعي. أي لما قال المولى تبارك وتعالى للعرب اعبدوا الله فهموا معنى كلمة العبادة، ذلك لأن معنى كلمة العبادة في لغة العرب هي الذل والذلة، ومنه قولهم طريق معبد، هذا لا شك أننا نستعمله كثيرا، يقولون طريق معبد أي طريق مذلل للسير عليه، وتعبيد الطريق هو تسخيره وتذليله للناس حتى يمشوا فيه. فنلاحظ أن هذا المعنى إذا فهمناه من المنطلق اللغوي من كلام العرب يدلك جليا على معنى العبادة في الشرع، لذلك كان معناها في الشرع هو الذلة مع شدة المحبة، الذلة مع شدة المحبة لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان قد يذل ولكن لا يحب، كذل العبيد، كذل الرقيق، كذل الخادم مع سيده الظالم، فهذا ذليل أمامه لكنه لا يحبه، بخلاف المعنى الذي يطلق في علاقة العبد مع ربه، فهي ذل ومع شدة المحبة. لذلك عرفها شيخ الإسلام بن تيمية، وهو التعريف الذي يلجأ إليه كل العلماء إذا تحدثوا عن العبادة، لأن هذا التعريف الذي أعطاه ابن تيمية للعبادة جامع مانع. فقال رحمة الله عليه: العبادة هي اسم جامع، أي يجمع لك اسم جامع لكل الأعمال الظاهرة والباطنة، لكل الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، لا اسم جامع لكل أو لما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهذا تعريف جامع وجيد. فمن الأعمال الظاهرة التي يحبها الله عز وجل كالصلوات وكالزكوات وكالحج والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله سبحانه، فهذه أعمال ظاهرة يحبها الله، اسم جامع لما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة كالحب في الله، كالحب في الله، كالولاء للمسلمين، كالبغض في الله لأهل المعاصي والبراء منهم. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا من أعمال القلوب وهي من العبادات التي يحبها الله عز وجل. لذلك تسمى الحب في الله عبادة، إذا أحببت أخاك في الله فأنت تعبد الله عز وجل وتؤجر على ذلك. هذه الأعمال الظاهرة والباطنة، والأقوال الظاهرة والباطنة. الأقوال الظاهرة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار التي تعرف لدى المسلمين، والأقوال الباطنة كتنزيه العبد لربه كحديثه القلبي من تنزيه وتسبيح وتحميد وتأمل وغير ذلك. فالقلب له قول وله عمل. فهذا التعريف، العبادة تشمل كل شيء ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، فهي ليست مجرد طقوس كما يتوهمه الناس، فالذين أرادوا مثلا فصل الدين عن الحياة هم توهموا أن الدين مجرد طقوس تقام في معابد ومساجد، بل العبادة أفخم وأوسع من ذلك كله. فالعبادة تشمل كل شيء، تشمل كل شيء يرضاه الله تعالى. والفائدة الثانية إن شاء الله نتطرق إليها، وهي أن من فوائد هذه الآية العظيمة هي تحقيق التوحيد لله عز وجل، ويظهر لنا ذلك جليا من قولك إياك نعبد. فهنا نرى تقديم إياك على نعبد، قدمنا المفعول. هناك فرق لما تقول إنسان مثلا تقول ضربت زيدا ولا زيدا ضربت، فرق. طبعا احنا ربما يكون عندنا لا فرق، لكن العلماء يقولوا هناك فرق. فلما تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا يعني ربما ضربت غيره، لكن لما تقول زيدا ضربت يعني ما ضربت غير زيد. وهذا ما يسمى الآن بأسلوب الحصر، فمعنى أسلوب الحصر يعني للتسهيل نقوله أن الفرق لما تقول ضربت زيدا وفرق لما تقول زيدا ضربت. شو الفرق؟ قال ضربت زيدا أي ربما ضربت غيره عمرا وبكرا، لكن لما تقول زيدا ضربت يعني أنني لم أضرب إلا زيدا، فمفهوم الحصر. فلما نقول إياك نعبد مو مثل نعبد نعبدك، فرق. الذي يقول نعبدك لم ينفي العبادة عن غير الله عز وجل، نعبدك وربما يعبد غير الله، مفهوم نعبدك إيه ونعبد غيرك ربما. لكن الذي يقول إياك نعبد قدم المفعول به على الفعل إياك نعبد، فهذا ما يسمى بأسلوب الحصر، فكأنه حصر العبادة كلها لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فهذا تفهمه من قولك إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وهذا كثيرا ما يأتي في القرآن، وإياي فارهبون وإياي فاتقون، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهذا هو المراد من التوحيد الذي أرسل الله تعالى الرسل من أجله، لم يرسلهم ليعبدوا الله فقط، ولكن أرسلهم الله عز وجل ليعبدوا الله دون ما سواه ويكفروا بغيره. إذن فنلاحظ أن هذه الآية أو هذا الشطر من الآية إياك نعبد يدل على التوحيد الصريح. كذلك إياك نستعين أي لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك، ففيها أيضا توحيد الاستعانة. وهناك فرق طبعا لكي لا نقع في إشكال، هناك فرق بين الحصر في إياك نعبد والحصر في إياك نستعين. الحصر هذا في إياك نعبد عام، من صرف عبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله تعالى من دعاء وذبح لغيره واستغاثة بغيره وغير ذلك من الأمور المعروفة التي تعد ويعد ارتكابها ناقضا من نواقض لا إله إلا الله. لكن الاستعانة إياك نستعين أي فيما لا يستعان فيه بغير إلا بالله، يعني في الأمور التي لا يستعان فيها إلا بالله لا يجوز الاستعانة بغيره، لا يجوز الاستعانة بغيره. وإلا فجائز للمسلم أن يستعين به المسلم فيما يقدر عليه، كقول جويرية رضي الله تعالى عنها يوم قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام: جئت أستعين بك في مكاتبتي، جاءت تدفع أقساطا لكي تصير حرة. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الهجرة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان برجل في هجرته برجل من بني الديل. فهنا نلاحظ أن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، لكن الاستعانة بالله فيما يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فهذا لا يجوز إلا صرفه إلا لله تعالى. هذه الفائدة الثانية، نلاحظ كيف جاءت هذه الآية تثبت التوحيد، أو قل جاءت لتثبت معنى لا إله إلا الله، ونفهم هذا من الحصر من التقديم. وفائدة التقديم أيضا الاهتمام والأدب مع الله، لأن العرب من شأنهم أن يقدموا الأهم فالأهم، وهذا معروف، يقدمون الأهم فالأهم. فلما قلت إياك نعبد قدمت الله تعالى على غير ذلك. ومنه ما يحكيه العلماء عن بعض الأعراب، بعض الأعراب سب رجلا صار يسبه، وذلك الرجل صار يعرض عنه. هذه السنة، السنة في ذلك أنك تعرض. لماذا؟ لأن الجاهل مثل النار، متى رددت عليها ازدادت، فالأفضل أن تتركه يخبو. لعنك كيد الحسود فإن كيده يقتله، النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فمنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام لا نبتغي الجاهلين، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. هذا العربي ما شاء الله، الحلم، والحلم من أخلاق العرب، فصار يعرض عن هذا خلاص انفجر. فقال إياك أعني، أي لا أقصد إلا إياك، شوف الحصر، لا أقصد غيرك، أقصدك أنت. فالتفت إليه الرجل وقال: وعنك أعرض، وعنك ولا عن غيرك أعرض، أي لا أعرض إلا عن أمثالك. فلاحظ الحصر كيف يفهم من هذا المعنى والاهتمام، وفيه اهتمام أيضا. إذن رأينا أن في هذا معنى العبادة، ورأينا أن هذه الآية تفيد معنى لا إله إلا الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وإياي فارهبون، وإياي فاتقون. والمعنى والفائدة الثالثة بعد تحقيق معنى لا إله إلا الله، تفيدك هذه الآية أيضا تحقيق المتابعة، تحقيق توحيد المتابعة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. من أين فهمنا ذلك؟ المولى تبارك وتعالى أمر بعبادته ولكن بشرط الاستعانة به، أمر بعبادته ولكن بشرط الاستعانة، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي يتأمل جيدا أي شيء أعظم أن تطلب الاستعانة من أجله؟ هو الوصول إلى الله والوصول إلى مرضاته. فنعبدك يا رب ونستعين بما شرعت، ونستعين على عبادتك بما أرسلت النبي عليه الصلاة والسلام فدلنا عليه. وإلا فالذي يختار عبادة من ذهنه، الذي يختار عبادة تمليه عليه عقول الرجال أو العادات أو الأعراف أو تعصب للمشايخ وغير ذلك، هذا في الحقيقة صحيح أنه لو سألته يقولك أنا أعبد الله، لكن لم تستعن بالله، لأنك لو استعنت بالله تبارك وتعالى لأخذت هذه العبادة منه لا من غيره. فالذي يعبد الله بغير ما شرع لم يستعن بالله تبارك وتعالى. فهذه الآية كما دلت على توحيد الألوهية، دلت أيضا على توحيد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان الشطر الأول معناه لا إله إلا الله، وكان معنى الشطر الثاني وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك جرى العلماء، وهو أمر تعرفونه إن شاء الله، وهو قول العلماء: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه. وشاع قول الشافعي رحمه الله تعالى: نعبد الله على مراد الله، نعبد الله بما أراد المولى تبارك وتعالى أن نعبده، لا بما أراد غيره. الفائدة الرابعة التي نستنبطها من هذه الآية بعد توحيد الألوهية وبعد توحيد المتابعة وبعد معنى العبادة، وهو تحقيق التوكل على الله، تحقيق التوكل. فالعبد مأمور بعبادة الله على الوجه المشروع. أنت الآن أيها العبد المسلم أمرت أن تعبد الله بما شرع، والطريق طويل والزاد قليل، فبمن تستعين؟ فبمن توكل على الله تعالى. فلا بد للمسلم أن يتبرأ من حوله وقوته، ولا يكون حاله كمثل الذي قال إنما أوتيته على علم عندي والعياذ بالله. فالذي ينسب الفضل إلى نفسه أو إلى عقله أو إلى قوته فهذا لم يستعن بالله ولم يفتقر له. وعلة عبوديتنا لله الافتقار، والله الذي لن له. لو بحثت الآن علة الألوهية لله تعالى لماذا نعبده؟ لأننا مفتقرون إليه في كل لحظة في كل طرفة عين. ولو تخلى عنا المولى تبارك وتعالى طرفة عين إلا هلكنا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالافتقار أن تسأل الله تعالى الإعانة وتتبرأ من حولك وقوتك، تتبرأ من حولك وقوتك. شوف مرة لا أدري إن كان ذكرنا في هذا المجلس، الرسول عليه الصلاة والسلام بحث العلماء لماذا كان يقول إذا خرج من الخلاء غفرانك، لماذا قال غفرانك؟ أي قال العلماء لأن العبد مهما كان لا يستطيع أن يحمد الله تبارك وتعالى للنعمة التي أنعم الله تعالى عليها أو نعم الله تعالى بها عليه، فهو يتبرأ من حول الله من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته. ولك أن تسأل أيضا السر الذي من أجله شرع لنا، والحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام من سنن الهدى، ومنها أننا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فلك أن تسأل لماذا هنا خالف الأذان أو خالفت المتابعة ألفاظ الأذان؟ إذا قال لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد أن محمد رسول الله. غير توصل حي على الصلاة حي الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شراح الأحاديث وذلك لأن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته، وأنه إذ وفقه الله إلى المجيء إلى الصلاة والاستجابة لنداء الله تعالى هذا ليس بحوله وليس بقوته بل هو من فضل الله تعالى، هو الذي وفقه. فهو الذي الآن وفقنا إلى حضور صلاة في بيت من بيوته، وهو الذي وفقنا إلى حضور مجلس نتذاكر فيه كتابه. فهذا أمر مضطرب أن المسلم عليه أن يتبرأ من حوله وقوته. إياك نعبد، ولكن والله لا نعبدك بقوتنا ولا بحولنا، ولكن نعبدك باستعانتنا بك سبحانك. ففي معنى هذه الآية آيات كثيرة، في معنى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نوحي وإياك نستعين على توحيدنا، آيات كثيرة. منها قوله سبحانه فاعبده وتوكل عليه، شوف فاعبده وتوكل عليه أي لا يمكنك أن تعبده إلا إذا توكلت عليه واستعنت به. ومنه قوله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، شوف لا إله إلا هو يأمرك بتوحيده فاتخذه وكيلا، استعن بالله تبارك وتعالى على توحيده والوصول إليه. وقوله سبحانه قل هو الرحمن آمنا به، هو توحيد هذه عبادة آمنا به وعليه توكلنا. كثير من الآيات تأتي موافقة لقوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال العلماء إياك نعبد تبرؤ أو دفع للرياء، وإياك نستعين دفع للكبرياء. إياك نعبد دفع للرياء للشرك صغيره وكبيره، وإياك نستعين دفع للكبرياء. ومن العلماء الذين قالوا هذه الكلمة الطيبة ابن تيمية رحمه الله تعالى، ينقل عنه ذلك شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، فلهم كلام طيب نافع. يقول ابن القيم إن القلب تعرض له أمراض، أي تمر وتصل تعرض له أمراض منها مرضان عظيمان، القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترامي به إلى التلف ولابد، يعني لو يغفل عن هذين المرضين لرموه في التلف ولا بد من ذلك. ما هما يا ابن القيم؟ قال وهما الرياء والكبر، الرياء والعياذ بالله والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فبهذا هذه الآية كما أفادت تحقيق التوحيد كما أفاد تحقيق المتابع أفادت أيضا تحقيق التوكل على الله والاستعانة به وحده. والعجيب أنك أيضا تتأمل ذلك في سر تكرار إياك. شوف ما قالش إياك نعبد ونستعين، ولو قالها لا أكفى، إياك نعبد ونستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قالك انظر إلى شدة التصاق ولجوء العبد إلى الله، إياك إياك، كأنه لا يريد أن يستعين إلا بالله ولا يريد أن يعبد إلا الله تعالى. هذه الفائدة الرابعة فيما أظن. أما الفائدة الخامسة ففي الآية التفات. شو هذا الالتفات؟ كذلك الالتفات هذا صورة من صور البلاغة والقرآن الكريم. بماذا سحر الناس؟ بماذا دغدغ وجلب إليه الناس؟ بما زيادة على الآيات البينات التي تدل على شرع الله وحكمته، فإنها أيضا قد أسر الناس بكلماته وبلاغته. انظر مثلا إلى ضمام بن ثعلب والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس، وهذا من أعجب الأشياء. كان أشياء لو لم تنقل في الصحاح يبقى الإنسان مترددا فيها. حديث ابن عباس في صحيح مسلم، يوم جاء هذا الرجل إلى مكة جاء يريد أن يصلح حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أحزنه حاله، سمع الناس يصفونه بالجنون والسحر وهو يرقي يرقي من هذه الريح والريح الجنون. فدخل مكة فبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أين محمد أين محمد، فقد سمعت أن به سحرا وأن به جنونا، حتى دل عليه عليه الصلاة والسلام. الإنسان جاء طبيبا فعولج، فوصل فقال يا محمد إني سمعت كذا وكذا عنك وإني أرقي من هذه الريح، ألا أذنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ولكن هل تسمع؟ بشرط تسمع، إنما يستجيب الذين يسمعون. فقال تكلم. احنا وش رانا نستناو؟ نستناو في النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ في سرد آية فصلت كما سردها على الوليد بن المغيرة حتى فر الرجل وكاد أن يسلم. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول كلمات نسمعها كل جمعة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هنا أوقفه، هنا فقط أوقفه، لم يكمل. فقال أعد علي هاته الكلمات، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فقال والله لقد سمعت كلام العرب وشعرهم وشعر إنسهم وجنهم، وهذا الكلام ما خرج إلا من قاموس البحر، يعني هذا خرج من البحر ولا يعلم أحد مثل الكلام. فأسلم الرجل، لتوه أسلم، بل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه داعية إلى الله، فأسلم قومه بإسلامه. فهذه القصة طبعا ماذا تدل؟ على أن هناك كلاما يفتهمه العرب بسليقتها. وترى ماذا نراه الآن نحن؟ فتلاحظ مثلا بعضهم أراد قديما أراد أن يتحدى القرآن، مثل عبد الله بن المقفع. وعبد الله بن المقفع ليس من الإنسان، يعني ليس سهلا، لما تسمع عبد الله بن المقفع هذا إنسان ليس سهلا. فهذا الذي يقرأ كتبه في الأدب الصغير والأدب الكبير وكليلة ودمنة وغير ذلك، يعني يجده إنسانا عربيا قحا، فاغتر بنفسه لأنه لم يستعن بالله وقال إنما أوتيته على علم عندي، فأراد أن يتحدى القرآن. فصار دائما يكتب ويكتب ويكتب، مرة اكتب كلام جيد قال هذا يصلح. والآن زيد المقارنة قرأ كلامه أعجبه، فتح القرآن، فتح القرآن فإذا به يقع على قوله سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فبكى الرجل وقطع ما لديه وقال والله ما هو بقول بشر. هذه الآية هذه استخرج منها العلماء أكثر من 30 صورة بلاغية، يعني استنبط منها أشياء. ونحن الآن لو بذلنا جهدنا كله لما استنبطنا إلا صورة واحدة. فهنا في ثنايا القرآن الكريم نجد أشياء، منها الالتفات. ما معنى الالتفات؟ سهل جدا. إنسان لا يجوز له أن يستبعد هذه المصطلحات وأن تخدع هذه المصطلحات. بعض الناس ربما سمع مصطلحات التفات وش ما لا عادي كلمات تعرفها. الالتفات هو صورة بلاغية تعطي الجمال تعطي الكلام كمالا وتعطي الكلام جمالا لا شك. وهي الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر خلاص عادي أو الالتفات. كنت تتحدث من بصيغة الحضور المتكلم صرت تتحدث بصيغة الغيبة. الغيبة ولا تقول الغيبة. الغيبة لا تنتقل إليها. الغيبة محرمة. الغيبة تتكلم بالحضور أنت تخاطب ثم إذا بك تغير تقول هو. وهذا الالتفات مهم جدا. في كثير من آيات القرآن تجد الالتفات هذا لصورة بلاغية تأتي لنكتة أدركناها أو لم ندركها نتهم تقصيرنا نتهم جهلنا. مثلا قوله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر شو أو يخاطب نحن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك لا يزال يخاطبنا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا مقاش بكم وجرينا بهم بريح طيبة. لماذا هذا الالتفات؟ لماذا لم يبقى الكلام على وتيرة واحدة؟ قال العلماء لما كان شأن الإنسان أنه يعرض عن الله تعالى في الرخاء هو الذي يسيركم في البر والبحر نعمة نسبها إليه حتى إذا كنتم في الفلك أعرضتم عن الله عز وجل فلما أعرضوا عن الله أعرض الله عنهم نسوا الله فنسيهم وجرينا بهم الله يخاطبه أنه أعرض عنهم تركهم وجرينا بهم بريح طيبة حتى ذكر أنه وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فنلاحظ أن الالتفات هنا جاء موافقا للمقصود أنهم أعرضوا عن الله فأعرض الله تعالى نكت إيهم بعد الالتفات وعبد الله بن وقفة وش حاب تقول في الآية تاعنا هذه إياك نعبد وإياك نستعين هناك التفات وأدع لكم ذلك. شوف ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث عن الله بأسلوب الغائب الحمد لله رب العالمين ما قلناش نحمدك يا رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما قلناش أنت الرحمن أنت الرحيم مالك يوم الدين ما قلناش أنت مالك يوم الدين أنا نخبر فإذا بنا إياك نعبد وإياك نستعين لماذا ما قلنا إياه نعبد وإياه نستعين؟ لاحظت شفت الالتفات كنا نتحدث عن الله بأسلوب الغيبة صرنا نتحدث عن الله عز وجل بأسلوب الخطاب بأسلوب الحضور فما السر في ذلك؟ يقول الإمام بن كثير رحمه الله تعالى طبعا هو الذي يدلنا على هذه النكتة في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد قال إن العبد شوف جيدا إن العبد لما أثنى على ربه تبارك وتعالى أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فكأنه اقترب صح ولا لا؟ أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج دقدق المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة بإذن الله الثالثة ثابتة كمان تصل. فهو قال الحمد لله رب العالمين انتقل الرحمن الرحيم انتقل مالك يوم الدين وصل خلاص حضر يقول فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال عندئذ إياك نعبد وإياك نستعين قال طبعا وكفر هذا في القرآن الكريم. فإذا علمنا هذه النقطة أن الإنسان دائما مطالب بأن يثني على الله حتى يصل يثني على الله يثني. شوف من أنت مثلا لما تسجد ماذا تفعل لما تسجد ماذا تفعل هل تشرع مباشرة في الدعاء هل تشرع مباشرة في الدعاء لا. لذلك إذا فهمنا هذه النكتة النكتة في الالتفات لماذا تغير الأسلوب وهو الثناء على الله عز وجل لتصل إليه لتحضر بين يديه لتقبل إليه علمنا الفائدة السادسة في ذلك وهي تحقيق الأدب في الدعاء. شوف بعد تحقيق توحيد بعد تحقيق المتابعة بعد تحقيق التوكل لا بد من تحقيق الأدب في الدعاء. كيف يعلمنا الله تعالى إشارات بإشارات خاطفة وعبارات هادفة يعلمنا كيف علينا أن نتأدب معه في الدعاء. من أعظم آداب الدعاء من أعظم آداب الدعاء ومن أعظم أسباب الإجابة. الإجابة لها أسباب ولها آداب، هو أن تقدم بين يدي دعائك ثناء على الله، لا سيما إذا كان بأسمائه وصفاته، لا سيما بها. تريد أن يرحمك، اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم فارحمنا، دائما تقدم ثناء بين يدي دعاء. ومن تأمل أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام وجدها كلها على هذه الوتيرة، صح؟ أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام كلها على هذا المنوال. لذلك يذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه الأذكار، يقول: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يختم الدعاء بهما. إذن من أسباب الإجابة أيها المسلم، لا تتسرع. لماذا تتسرع؟ انظر إليك مثلا، أنت تعلم نفسك، أنت وعلم يعلمك، أنت تعلم نفسك، شوف غير سجد الله أكبر، هل قلت مباشرة اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم نسألك العفو والعافية، ولوش قلت مع الأول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سجد وجهي للذي فطره أحسن صوره شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، تأتي بثناء على الله ثم تذكر حاجتك، لا. فهذا الأدب أنت تسير عليه في صلاتك، فلماذا نغفل عنه خارج الصلاة؟ فإذا كان هذا الأدب يحمد مع العبد فكيف مع الخالق؟ الخالق باب أولى. مثلا أنت ترسل طلب إلى مدير مؤسسة أو إلى سيد لأمر، ماذا تقول؟ مباشرة، هكذا مباشرة تكتب التاريخ ابعثوا لنا كذا، لا، هذه ما يشوف شافيها أرميها. يقول هذا بلك كان يجرب كتابة وجاز، كان يجرب فقط، أشك أنه يشرفنا، نحن الضعفاء المستكينون، لا أدري ماذا تقول، يشرفنا أن نتقدم إلى سيادتكم وحضرتكم الموقرة وديرك ذات الستور، بعدين مش تذكر حاجتك. إذا كان هذا مع العبد الذي لا يملك شيئا ولا لا يملك نفعا ولا ضرا، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ لا بد الإنسان أن يحسن الأدب مع الله. شوف، راح تدعو الله بأمور، إياك نعبد شهنا الدعاء، إياك نستعين، هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم دعاء، قدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ثم شرعت في الدعاء. أقول هذا لأنه مهم من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك قسم الله تعالى هذه السورة نصفين، فقال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، نصفها قبل لي، ثم نصفها الثاني لعبدي ولعبدي ما سأل. جاء في سنن أبي داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم أم أنس بن مالك جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تتعلم، فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، كلمات أدعو بهن في صلاتي. فقال: سبح الله 10، واحمديه 10، وكبريه 10، ثم سليه حاجتك يقول نعم نعم. سبح الله 10 مرات، تحمد الله 10 مرات، وكبر 10 مرات، ثم تسأل حاجتك يقول الله نعم نعم فعلت، وجاب الدعوة. لأنه علاش الناس بزاف يحبوا مجاب الدعوة، فلان مجاب الدعوة، السلف مجاب الدعوة، أنت كذلك مجاب الدعوة لو أتيت بمثل هذه الآداب وابتعدت عن كثير من الموانع. كذلك يدل عليه حديث آخر رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، مباشرة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي بعد من قضى من صلاته: عجلت أيها المصلي، استعجلت، عجلت أيها المصلي، مش كان لازم يقول يثني شوي بعدين يقول اللهم اغفر لي وارحمني؟ قال: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي عليه ثم ادعه. الرجل شوف على الفطرة علمه هذا، شد فيه وش راح دير، طبق وش قال، راح أثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسأل شيئا، قال ثم صلى بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها المصلي ادعو توجب. النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه في الأمر الأول أنه لا بد من الثناء، لا بد من دعاء الثناء، ثانيا أنكر عليه قال لا بد من دعاء الطلب أن تسأل الله تعالى حاجتك. فيجمع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحاديث الدعاء بنوعه، دعاء الثناء على الله ودعاء المسألة. فهذه الفائدة السادسة أن إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية تفيدنا الأدب في الدعاء. الفائدة السابعة نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قدم في هذه الآية العبادة على الاستعانة، ما قالش إياك نستعين وإياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من باب تقديم الغايات على الوسائل، لأن الغاية هي الأعظم، الغاية وهي عبادة المولى تبارك وتعالى هي العظمى، وإنما الاستعانة وسيلة، فقدم الغاية من باب تقديم الغايات على الوسائل. فما خلق العبد إلا لعبادة الله، قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم هذا الأمر العبادة أولى. لذلك حري بالعبد أن لا يهمل هذه الغاية. العلماء يقولك لا يجوز لك أن تهمل هذه الغاية بعبادة دون العبادة الأصل. مثلا عندك عبادة فرض وعندك عبادة نفل، لا يحق لك أيها المسلم أن تشتغل عن الفرض بنفل ولا لا، فكيف بمن يشتغل عن الفرض بما هو له بما هو لعب، صح ولا لا؟ أن هذه أمور لابد أن نتفطن إليها. سبحان الله، لا يليق بك أيها المسلم أن تشتغل بالفرض عن الفرض بالنفل، فكيف بمن يشتغل عن الفرض بحرام بمكروه بلهو بباطل؟ فنقول ذلك لماذا؟ لأن العبادة للأسف صاروا يغفلون عن هذه المهمة عبادة الله تعالى بسبب السعي خلف تحصيل الرزق الحسن. والله عز وجل ما شرع لنا وما أباح لنا السعي إلا من أجل تحقيق العبودية. يعني السعي هنا يقول لي عبودية، متى خدم العبودية الأولى؟ متى خدم السعي للرزق؟ هذا عبودية، لكن بشرط أن يخدم الغاية الأولى وهي العبودية لله تعالى. فمتى صار الرزق الذي هو وسيلة لتحقيق العبودية، الرزق وسيلة لتحقيق العبودية، إذا شغلك هذه الوسيلة عن الأصل فاعلم أنك مخطئ. الله عز وجل كثيرا ما يقول، ما يسخر لنا الفلك يسخر لنا الأشياء، وش يقولنا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم ولعلكم تشكرون. ما لازمش نهتم غير لتبتغوا فضلا من ربكم وننسى ولعلكم تشكرون. وقال عز وجل ومنهم عن المنافقين، ما زالت هذه الصورة تقول ومنهم 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 حتى فضحتهم، هكذا يقول ابن عباس صورة التوبة المقشقشة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فتلاحظ أن ناسا طلبوا الرزق نعم، لكن لما أعطاهم الله عز وجل إياه غفلوا عنه، فهذا الرزق إنما هو وسيلة، فلا يجوز لك أن تشتغل بالوسيلة عن الغاية. ومن أعظم الأحاديث في ذلك التي لابد للمسلمين أن ينشروها ويحفظوها ويعوها، لأنها علاش تعيد الأشياء إلى نصابها والإنسان يصير يأتي الأشياء من أبوابها. حديث رواه الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنا نأتي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه، غير ينزل عليه شيء نسمع شيء ينزل عليه نجي له، فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم وتلا عليهم آية رفعت، كان قرآن رفع مثلا سورة البينة كانت بمقدار سورة الأحزاب، سورة البينة كانت بمقدار سورة الأحزاب، كان قرآن رفع، فتلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إن الله عز وجل قال إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه كانت آية من أول، إن أنزلنا المال، المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهو وسيلة. إذا الآن الإنسان صار يضيع الغاية التي من أجلها خلق بسبب الوسيلة، وهذا قلب للحقائق، قلب للحقائق. لذلك لما قلب الإنسان هذه الحقيقة جزاه الله بإنجاز عمله، وش دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه؟ تعيسة وانتكس النكس القلب. لماذا؟ لأن انتقلبت الحقيقة، والجزاء من جنس العمل، قاعدة مضطردة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن توقش. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو أنه كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديا ولو كان له واديا لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه كانت آية تتلى رفعت ولكن بقي معنا. لا يقول أن أحد لماذا لا تجعلونه حديثا قدسيا، لا، هذا كان قرآن يتلى بدليل أنهم كانوا يصلون بها، جاء الحديث أحاديث كثيرة تدل على أنهم كانوا يصلون بها، ولو كان حديثا قدسيا ما جازت الصلاة به. الفائدة الثامنة بعد، طبعا لا ننسى الأمور الأخرى من تحقيق هذه الأمور. الفائدة الثامنة في الآية تحقيق للافتخار بالعبودية. أي والله الافتخار بالعبودية. لو سألك سائل فقال لك، أنا أسألك الآن، ما معنى النون في قولك نعبد نستعين؟ قد يقول قائل للجماعة. إيه لو كانت للجماعة لماذا تقرأها إذا كنت منفردا؟ لا تكون وحدك، مش تقول إياك أعبد، تبقى تقول إياك نعبد. قال واحد للعظمة للتعظيم، قالوا المقام مقام عبودية، مقام ذل، مقام خضوع، مقام خشوع، كيف تعظم نفسك؟ وأجوبة العلماء عن ذلك ثلاثة، كلها ولله الحمد صحيحة لكن بعضها أقوى من بعض. إذا سألك سائل هذا السؤال قالك شو معنى النون، فقل منهم من أخذ باليسير لم يرد أن يذهب إلى بعيد، قال المراد هو جنس العباد أو يخبر عن نفسه وعن غيره، إياك نعبد لما نصعد المنبر، الحمد إن الحمد لله نحمده، أي أحمده معكم. فقالوا هذا يخبر عن نفسه وعن غير من العباد، وإن كان وحده يخبر عن غير من العباد، فهو يريد العباد، إياك نعبد نحن معشر العباد، ماشي هذا جيد. القول الثاني قالوا بل هي نون العظم، نون التعظيم، تعرفوا كين نون العظم، نون العظم يقولها من العظيم، العظيم يقول نحن، الله عز وجل عظيم، فيقول نحن خلقناه وشددنا أسره، إنا نحن نزلنا الذكر. حتى العظماء من البشر يستعملون هذا الأسلوب، قررنا هدم كذا وبناء كذا. فالمهم قالوا هذه نون العظمة، فكيف نون العظمة؟ قالوا وهنا تفطن جيدا، لأن مقام العبودية لله مقام تشريف وتعظيم، ليس من السهل أن تكون عبدا لله، عم بكر روح وكون عبد لله، هذا شرف وتعظيم أن الله عز وجل وفقك لأن تكون عبدا له. فالعبادة نوعان، عبادة عامة، عبادة القهر، عبادة القهر يعني بالسيف عبد، حبيت لك رأت حتى الحيوان عبد، الكافر عبد لله، لكن هذه اسمه عبودية القهر، لا تخرج عن طوعه، يفعل فيك ما يشاء. وكان عبودية الاختيار، لا يوفق الله تعالى إليها إلا من أراد سبحانه، إلا من رأى في قلبه الخير. هذا ليس من السهل يا أخي باش تكون عبدا لله تبارك وتعالى، هذا مقام عظيم ومقام شريف، فلابد للمسلم أن يحمد الله تعالى على أنه عبد لله. لماذا؟ لأن العبودية لله تعني التحرر عن عبودية غيره. من لم يكن عبدا لله كان عبدا للشهوة، من لم يكن عبدا لله كان عبدا للدينار، من كان لم يكن عبدا لله كان عبدا للنساء وغير ذلك. وتأمل جيدا القرآن الكريم، تجد الله تعالى يصف نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق عليه، أكرم الخلق على الإطلاق، يصفه في أعلى المقامات وأعلى المنازل بالعبودية. ولو وجد سبحانه وتعالى لو كان هناك وصف أعظم من العبودية لوصفه به. تجده سبحانه وتعالى كما يقول ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في مدار السالكين، وصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزل بالعبودية في أشرف مقاماته، أشرف فوق المفروض كي يرفع أن تدخل وجهه راح يقول رسول، لا عبد، لأنه وصل خلاص بالعبودية التامة. فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالعبودية في مقام التحدي عبدنا، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تعالى في التنزيل إنزال الكتاب خاصة إذا كان هذا الكتاب هو آخر الكتب وصفه العبودية، قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. شوف يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية في مقام التحدي، في مقام إنزال الكتاب، يصفه أيضا في مقام الدعوة، دعوة الجن. فقال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قام عبد الله، شوف هو يصفه مع الجن، عبد الله ليس من السهل، ووصفه به في أعظم مقام وهي حادث الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، وقاش برسوله يا جماعة، عبده أعظم مقام. لذلك كان كثير من السلف يغضب أشد الغضب إذا نزعوا منه اسم العبودية، مثلا واحد اسمه عبد الكريم يقولوا كريم، تمام، واحد اسمه عبد الكريم يجوز تقول كريم، لكن كانوا يغضبون، لماذا؟ يقولوا عبدني لله، انسبني، هكذا كانوا يقولوا انسبني إلى الله. لا تمحوا لي عن هذه النسبة، هذه نسبة عظيمة أنك تنسب إلى الله تبارك وتعالى. ومما أحسن ما قيل في ذلك ومما زادني شرفا وتيها، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبي عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وتيها، التيه العظمة مش التيه، التيه والضياع. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، الأخمص رأيت ذاك الفراغ، الفراغ اللي تحت الرجل في باطن الرجل، فراغ كاين فراغ، هذا هو الأخمص ما لان من الرجل. وكدت بأخمصي أطأ الثريا، الثريا النجوم، ايوه شو الذي فعل فيك هذا الأمر؟ دخولي تحت قولك يا عبادي، إذا قلت يا عبادي فاتقون، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، فهذا الشرف. إذن هذا الجواب الثاني، قالوا النون للتعظيم. ومنهم من قال النون هنا للأدب مع الله، ألطف في الأدب مع الله تعالى. لماذا؟ لأنك إذا قلت إياك نعبد فذلك أحسن من قولك إياك أعبد، لأن الذي يقول إياك أعبد فكأنه جعل نفسه أهلا لعبادة الله عز وجل وحده، إياك أعبد، لا قل إياك نعبد حتى لا ينسب أنه قادر على أن يعبد الله تعالى وأنه أهل لعبودية الله تعالى وحده. والله تعالى لو أمدنا عمر نوح عليه السلام، بل لو أمد الواحد منا أعمار الخلائق كلها فعبده بعدد تلك الأعمار ما وفى واجب العبادة لله وحده أبدا، يستحيل. هؤلاء الملائكة يسبحون الله تعالى، قال عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مش مثلا يفترون، لا يضعفون، عجيبا. يعني من اللي خلق ربي سبحانه وتعالى السماوات والأرض أو قبل ذلك هم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ماشي. قال وما منا إلا له مقام معلوم، تفسير هذه الآية جاء عن كثير من التابعين وجاء أيضا في السنة إشارة إليه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام خرج عليهم مرة فقال إني أرى ما لا ترون، إي والله يرى الملائكة يرى النار يرى الجنة، إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تعد، أطت بمعنى دارت صوت ضجيج، أطت السماء تحركت وحق لها أن تعد، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، أربع أصابع الله، هناك يا ملك هناك يا ملك ساجد لله، من اللي خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ما فيها موضع أربع أصابع إلا بها ملك ساجد لله تعالى واضع جبهته لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى صعودات الطرق، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تتضرعون تعيطوا تدعون الله عز وجل أن يغفر لنا، ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش، قال أبو ذر في الحديث: وددت لو كنت شجرة تقطع، وددت لو كنت شجرة تقطع. الشاهد بعض الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم. شوف ما كاش أربعة أصابع إلا وتجد ملك يعبد الله ساجد راكع، ومع ذلك إذا رأت الميزان، وقد سبق بيان هذا الحديث، إذا رأت الميزان يملأ ما بين السماء والأرض ماذا يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف نأتي الآن وندعي أننا عبدنا الله تعالى وأننا نستحق الجنة؟ تلكم الجنة أورثتموها، ميراث، ميراث تفضل، ميراث فضل ليس استحقاق، ليس ملك، ميراث. الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هذا توجيه لقوله سبحانه وهو يعلمنا مناجاته إياك نعبد، توجيه النون يمكن أن تكون للتعظيم، يمكن أن تكون العكس للتحقير، بمعنى لا أستطيع أن أعبدك وحدي سبحانك، ويمكن أن تكون للواقع يعني بمعنى نعبدك جميعا. الفائدة التاسعة: وإذا سئلت عن أعظم العبادات فماذا تقول؟ هنا لا شك أن الأقلام قد أسالت كثيرا من المداد، وأن الألسنة قد نثرت كثيرا من الكلام، وما من إنسان إلا ويرى بحسبه أو بحسب بعض الأدلة أن هذه العبادة أفضل، رحمك الله. فمنهم من رأى أن أفضل العبادات، أفضل العبادات قالوا هي الصلاة. لماذا فرضت في السماء؟ وصار يجيب الأدلة الصلاة قالوا عظم شيء. ومنهم من قال لا، بل أفضل العبادات الجهاد في سبيل الله، لأنه الذي يلاحظ فضل الشهيد يجزم بأن الجهاد أعظم. منهم من قال بل أفضل العبادات أشدها على النفس، لأن الأجر على قدر المشقة. منهم من قال بل أفضل العبادات هي مناجاة الله والخلوة به وغير ذلك. المهم الجميع أدلى بدلوه، والجميع أدلى بحجته. طبعا وعند مثل هذا الخلاف نستعين بالعلماء، قالنا أو من يعرف عنه أنه يستقرئ، كم إمام ابن القيم، فاستقرأ رحمة الله عليه جميع أقوالهم وأدلتهم، كأنه أتاهم وقال: أيها الناس أين المشكلة؟ أفضل العبادات، قال سهل، أفضل العبادات ما كان موافقا للوقت، لوقته، ما كان موافقا لوقته، ما كان موافقا للحال والزمان. أي والله، فلا شك أيها المؤمنون أن العبادة تفضل بحسب الوقت، بحسب الزمان، بحسب الشخص، بحسب الحال. فمثلا وقت الصلاة، وقت صلاة الفريضة النافلة تسقط إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن لا يأتي إنسان وقت الجهاد في سبيل الله الكافر على الأبواب، الله أكبر، لا لا، الآن دع النوافل، الآن هناك العبادة. إنسان مثلا يريد أن يقرأ القرآن ويجد أخاه المسلم يحتاج إلى إعانة في حمل شيء أو دفع ضر أو جلب نفع، إنسان يعتدي، تقول ليش أنا في عبادة أنا مشغول. إنسان يريد أن يغرق مثلا، تبقاش تشد المصحف وتقول أفضل العبادة ما كان موفقا لوقته. وقت الجهاد فأفضل عبادة الجهاد، وقت الصلاة أفضل العبادة الصلاة، وقت الذكر أفضل العبادة الذكر. مثلا تقول أذن الأذان أفضل العبادات هي ترداد ما يقول المؤذن، أفضل العباد ما كان موافقا للزمان والحال. والأصل أن المسلم ليس له فراغ، رب سبحانه وتعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. ليس لك فراغ، كل يوم كل وقت أنت في عبادة. لو قدر لو قدر لو قدر لو قدر أنك وجدت وقت فراغ، وقت فراغ. فهنا لا شك أن أفضل العبادة، أفضل العبادة هو ذكر الله تعالى على الإطلاق. ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل أنواع، من الذكر المعروف بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة وغير ذلك، منها ذكر الله بالدعاء، ومنها ذكر الله بحضور مجالس العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن الترمذي عن أبي هريرة: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما ولاه أو عالما أو متعلما. فالعلم لا شك أنه من أفضل القربات لأنه من ذكر الله، لكن في وقت العلم، حضور مجلس علم الآن، ثم وقت راتبة. الآن أنا أقرأ في كتاب، أنا أقرأ في كتاب، أذن الظهر، الآن كان رواتب، أضع الكتاب وأقوم إلى الرواتب. لماذا؟ هنا كان فضل، فضل عظيم، وهو صلاة الرواتب تفتح لها أبواب العلم. هذا فيما يخص الفائدة التاسعة والمسألة التاسعة، وهي بيان أفضل العبادات. فدائما نجري أو يجري أهل العلم على أنه في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل. الأصل أنه مسائل التفضيل ينبغي التفصيل فيها. هذا كثير ما يلجأ إليه أهل العلم، أنهم ينظرون كل شيء بحسبه. فنجدهم مثلا يذكرون من نافلة العلم، إذا سألك سائل عن أفضلية عائشة على فاطمة أو فاطمة على عائشة، فربما هنا سارع أحدنا فأتى الجواب، أعطى الجواب مباشرة، قال عائشة أفضل، أو الآخر يقول فاطمة أفضل. فلا شك أن هنا نلجأ إلى قول ابن القيم وغيره في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل. فإذا كنت تريد بشرف النسب وفضله فلا شك أن فاطمة أفضل من حيث النسب، أما إن كنت تريد الشرف ومكانة العلم فلا شك أن عائشة أعلم. وبهذا في مسائل التفضيل ينبغي التفصيل، وبالحيثيات تزول المشكلات. كذلك هنا في مسائل تفضيل العبادة على عبادة أخرى ننظر حسب الشخص، حسب المكان، حسب الزمان. فأحيانا تفضل العبادة على غيرها، لماذا؟ بحسب الشخص، بحسب الزمان، بحسب المكان. ولكن الأصل العام أن ذكر الله تعالى هو أفضل العبادات. لماذا؟ لأنه ما شرعت عبادة واحدة إلا من أجله. الجهاد ما شرع إلا لإعلاء كلمة الله وهي من ذكره، والعلم ما شرع وما حث عليه إلا من أجل إعلاء ذكر الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جزم في القضية فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث في سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على، أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها، أزكاها أي أنماها، أنماها أي أكثر نماء، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب. الورق هو الفضة، والذهب ومعروف الورق كقول عز وجل: فبعثوا أحدكم بورقكم. الورق هو الفضة إذا ضربت عليها السكة، يعني صارت نقدا، أما قبل النقد فنسميها فضة. الورق وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. شوف ذلك التصريح. فتفاجأ الصحابة فقالوا، هو قال: ألا أنبئكم؟ قالوا: بلى، نبئنا بهذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، ذكر الله أفضل العبادات على الإطلاق. وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم جميعا وغير من أهل العلم. ونختم إن شاء الله تعالى هذا المجلس بالفائدة العاشرة، وهي في توجيه قراءة إياك، فتقرأ بتشديد الياء إياك على مقتضى لغة العرب. فلا لا لا يجوز قراءتها بالتخفيف، تقول إياك إياك، وهي قراءة لم يقرأ بها أحد إلا كما يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره وشذ عمرو بن فايد، عمرو بن فايد رحمه الله قرأ إياك إياك، فقال ابن كثير وهي قراءة مردودة، قراءة مردودة. لماذا؟ قال: لأن إياك إياك ضوء الشمس، فالذي يقول إياك نعبد هو يقول ضوء شمسك نعبد، دون أن يشعر. لكن وإن كنت لا تقصد، الإنسان لا يقصد، الإنسان الذي يقرأ الآن إياك يعلم إياك نعبد ولا يقصد أنه يقول ضوء الشمس، لكن نحن مأمورون بتنزيه اللسان عن الشرك اللفظي، ولو كان الإنسان لا يقصده منزه عن الشرك اللفظي. لذلك ذكر هذه اللفظة إياك دون تشديد، ذكرها الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه حفظه الله، ذكره في معجم المناهي اللفظية، عنده معجم جيد المناهي اللفظية، أي أشياء لا يجوز لك أن تقولها، فهو يذكر لك كل لفظة قيل عنها إن منهي عنها ولو كانت مرجوحة على كلين، باش الإنسان يعرف منهجه في تأليف هذا الكتاب، ويذكر لك المهم قالوا كذا، قالوا بما يجوز تقول كذا، ثم الداخل ربما يرجح ما قالوا، ربما يذكر أنه ليس بصحيح بل وجائز. فإياك يذكرها من بين الألفاظ المنهي عنها، لذلك المسلم لابد أن يقرأ كما قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام بتشديد الياء إياك إياك وليس إياك لما ذكرناه. ونكتفي طبعا بهذا الليلة، وإن شاء الله تعالى لقاؤنا في تفسير ما تبقى من هذه السورة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.